فطبعاً يعني مثلاً آية اللي استدل بها أكثر من مرة آية الذين علموه الذين يستنبطونه منكم، هو لم يلتزم الشيخ، لم يلتزم مع احترام الشديد للشيخين يعني، ولكن هم لم يلتزم أيضا، لم يلتزم بحرفية النص. النص ورد في مسألة القتال، لذلك جاءت أمر قبل بعد الكلام عن القتال، وكان إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. فالمسألة أصلا في سياقها لا تنطبق على ما تفضل به الشيخ. طيب أنا أنتقل سريعا، طبعا في هنا مدرستين في فهم النصوص، بيحاولوا فهم النص القرآني، فهم النص القرآني. مدرسة بتتخذ من المناهج التأويل الحديثة يعني وسيلة، والمدرسة الأخرى المدرسة التقليدية اللي بتتخذ المناهج القديمة ومناهج التأويل القديمة والآراء القديمة وسيلة لفهم النص القرآني.
تمام.
في الحقيقة أنا أحب أن أطرح وجهة نظر مختلفة ووجهة نظر ثالثة، وهي لماذا لا نستخرج من النص القرآن ما يعين على فهم النص القرآن. يعني في خطوات، يعني في عناصر أو محاور منهجية يمكن أن نستفيد منها في تشكل أو تشكيل رؤية سادسة، زي النظرة الكلية، زي لسان القرآن، زي شريعة الرحمة وشريعة وضع الإصر والأغلال. يعني مثلا من ناحية أفسر بعض الأشياء بسرعة، يعني مثلا في لسان القرآن، القرآن له لسانه الخاص. القرآن عندما وصفه الله سبحانه وتعالى قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فوصف القرآن أنه نزل بلسان عربي وليس بلغة عربية، وهناك فارق كبير بين اللغة وبين اللسان. فالقرآن له لسانه الخاص. يعني مثلا من ضمن الأشياء اللي يمكن أن تؤخذ في لسان القرآن زي نفي المشترك اللفظي، نفي الترادف في القرآن، خصائص القول في القرآن، أن القرآن لسان رباني، وهذا يعني كل محور من هذه المحاور له تفصيل وتفصيل كبير. ولكن مثلا لو أخذنا ممكن نأخذ مثال على قضية مثلا حد السرقة وقضية القطع ومعنى القطع في لسان القرآن نفسه حتى نفهم قضية القطع نفسها. لو تحب يعني ممكن نأخذ
أنا عايزك بس نركز فيما يمكن الحوار فيه في القضية في عمومها، لأنه أنا مش عايز المسألة تبقى حوار متخصصين بقيت الناس ما تفهمش إحنا بنتكلم على إيه. يعني أيوة. اللي أنا فهمته منك إن عندك تحفظ على مسألة اتساق المنهج اللي بيتابعه الدكتور محمد والدكتور خالد فيما يتعلق بالالتزام بالنص. أنت شايف إن هما ما التزموش بالنص في بعض الأحيان، ما فهمتش مثالك بالضرورة، لكن يعني عرضت لمثال معين مما طرحه الدكتور محمد، بس أنا ما فهمتش تقصد إيه، لأن هما خالفوا مسألة الالتزام بالنص.
والنقطة تفهم هو إيش يريد إن المسألة السياق والسباق من المفسرات والسياق في الحرب، لما يعممه هو هذا الذي أراده.
تمام.
ما أجيب أنا إن شاء الله
وترد خلاص. طيب في حاجة تانية كنت بتكلم فيها، إنك أنت عايز تعمل منهج أو بتقول إن في منهج تاني، وهو استخدام القرآن
مدرسة سالسة.
رؤية سالسة لفهم النص القرآن، وهي من داخل المنهجية المعرفية للقرآن. تحدث عنها طبعا قبل ذلك علماء طبعا كتير جدا تحدثوا في هذه القضية، ولكن انا اقول ان لابد ان احنا من التركيز على، يعني لو ركزنا على نظرة اخرى للقرآن الكريم ربما
زي مين من العلماء طرح هذه
النظرة؟ يعني الحاج حمد اللي كان في معهد، في كتب منهجية القرآن المعرفية.
مين؟ كتاب مين؟ معلش ما سمعتش.
نعم؟
مين؟ ما سمعتش اسمه.
أبو القاسم حاج حمد اللي كان بيكتب
تابع. أبو القاسم حاج حمد، تمام.
نعم، محمد أبو القاسم حاج حمد السوداني، المفكر السوداني. في دكتور طه جبر العلواني حديثا أيضا.
تمام.
الله يرحمه. كتب لسان القرآن وكتب القراءتين، قراءة الوحي وقراءة الكون. في ايضا الدكتور فريد الانصاري رحمه الله.
ما تدينا مثال، يعني انا شايف معظم الناس مش قادره تفهم. ادينا مثال لما ترى انه هذا النوع من الطرح وهذا النوع من الطريقه في قراءه القران هتختلف عن اللي الدكتور محمد بيقوله، عشان بس
طيب. انا ادي لحضرتك مثلا يعني من ضمن المحاور اللي بتعتمد عليها هذه المنهجيه اللي هي النظره الكليه للقران وليست النظره الجزئيه، اللي هي ضد اللي هو العضين، اتخاذ القران عضين اي اعضاء. يعني عندما
دينا مثال يعني ايه المثال اللي ممكن هنا يختلف
في قضيه الميراث؟ في قضيه الميراث يعني بدل ان اقول مثلا والله لا بد ان التزم بحرفيه النص، والاخر يقول لا النص هنا مختلف والظروف اختلفت وممكن المراه تخرج للعمل وتساهم في العمل فلا بد من المساواه في الميراث،
تمام.
النظرة الكلية للقرآن تقول بخلاف ذلك، تقول إن إحنا لابد أن ننظر إلى قضية الأسرة كلها بشكل كامل، بشكل بمنهجية كاملة، وتوضع يعني وتوضع هذه المسألة في موضعها، لا نقتطعها من سياقها، لا نقتطعها من المنهجية الكاملة في بناء الأسرة. ده هذا على سبيل المثال في حد السرقة. في حد السرقة لو احنا احنا تعاملنا هنا بالنظرة الكلية، في حد السرقة يمكن ان نتعامل بمنهجية مثلا اللسان، لسان القرآن، القطع في لسان القرآن يمكن ان يغطي دلالات ومعاني اخرى غير البتر، لان القرآن ليس فيه ترادف. لو قال الله سبحانه وتعالى
يبقى بمعنى المنع، ونبتدي نعيد تفسير اللغة بشكل تاني خالص، القطع يبقى بمعنى المنع، والضرب يبقى بمعنى ضرب الخيمة،
ليس بمناهج تأويل برضو خارج النص القرآني، ولكن من يعني تؤيده وتعضده من داخل.
بغرض ايه؟ بغرض ان احنا نعمل ايه بقى؟ يعني اللي انا احاول افهمه، هل احنا عايزين نوصل الى مراد، الى نقترب اكثر من مراد الله، ولا عايزين نحل اشكالية ان احنا مش عارفين نطبق النصوص؟
لا، اللي هو اول شيء ان احنا نفهم النص، ده رقم واحد، نحن نحاول نقترب من مراد الله سبحانه وتعالى.
وأليس يعني أنت في المثال اللي أنت ضربته ده، لما نيجي نتكلم عن القطع باعتباره الإبعاد، أو نتكلم عن الضرب باعتباره مش عارف ضرب الخيمة، وما ضرب يبقى فصلة يبقى منع يبقى ما يقربهاش، هل ده يبقى اقتراب من النص ولا نوع من لوي عنق النص؟
لا بالعكس. طيب أنا لما حضرتك لما في آية مثلا، أدي حضرتك مثال في آية السرقة، لما والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، الآية اللي بعدها على طول فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. طب كيف تتأتن التوبة مع القطع؟
بص، ما هو برضو انا ممكن انا بس للايضاح يعني او للاستيضاح، ما هو ده برضو هيبقى بيصب في نفس مدرسة النص، يعني هيبقى ده نوع من الاختلاف في نفس الاطار. ناس بتقول والله المعنى كذا والمقصود كذا والاقرب لمراد الله كذا، وناس بتقول لا ده المعنى كذا، المعنى بتاعنا هو المعنى الواضح الصريح، والتاني يقول لا ده المعنى عم بفهمه في سياق تاني، فاحنا لسه في نفس المدرسه، نفس مدرسه النص.
لا، ولكن في هناك فرق كبير جدا بين ان انا انطلق من النص واعتمد على منهجيه معرفيه من داخل النص ومن تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بين ان انا اعتمد بشكل كامل على اقوال فلان وعلان واقوال السلف، ولا والظاهر انني ادافع عن حرفيه النص وفي الحقيقه انا اخالف حرفيه النص واتبع حرفيه قول فلان وقول علان.
طيب هذه يعني يمكن هو اتبع حرفيه قول فلان وقول علان لانه شايف انه هذا هو الاصوب، بس عموما ما علينا. خلاص انا اعتقد ان انا فهمت النقطه بتاعتك بشكل اوضح، واتمنى الناس اللي متابعينا يكونوا فهموها كمان. هل عندك اضافه ثانيه استاذ احمد؟
شكرا.
كان في الكلام بتاع الاخ الكريم اللي قال على مساله السارق والربا، وكلام يعني كلام مخالف للشرع خلاف تام في هذا الباب. والاخ اللي دخل قال المنهجيه وبيكلم المنهجيه، وفين المنهجيه التي انتقدها؟ هي فين؟ فين المنهجيه التي انتقدها بعد اذنك؟ وش هي؟
لا هو
كل اللي قالوا انت كررت قول الله تعالى اذا جاءهم امر، صح كده؟ صح. وهو مش فاهم الايه على بابها، يقول لي السياق في الحرب. طب يا حبيبي انا قلت لك السياق والسباق واللحاق من المفسرات، لكني قلت لك ان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وضربت لك امثله كثيره على ذلك. الرجل قال له لي خاصه، قال لا بل لامتي عامه. فين بقى المنهجيه اللي بيدعي انها مخالفه ومغالطات؟ وش هي؟ وبعدين ياتينا بامر جلل ان القطع معناها الابعاد، ويقول هذا المنهج السديد اللي هو المدرسه الثالثه اللي احنا داخلين فيها. طب أنا سأسألك بالله، جاءت الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، طيب من أولى بالفهم، المدرسة الثالثة في الإبعاد ولا النبي اللي قطع يد السارق؟
لا أنا لا، حضرتك هتسألني أنا العبد الفقير إلى الله؟
مش هسألك، لا لا، أنا أطرح أمام الجميع الآن، النبي نفسه بأبيه وأمي أفهم للنص وأبين للناس، ولا المدرسة الثالثة اللي بتكلم عنها أن القطع هو الإبعاد؟
طبعا.
طب خلاص، قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، فبينه بالقطع وقطع بالكف، هذا بيان النبي، أو اتهم النبي بقى أنه ما فهم كلام الله وأخطأ فيه لأنه ما خدش بالمدرسة الثالثة المستحدثة. هذا كلام خط عشواء يعني، ليس فيه تأسيس ولا تفصيل في العلم.
المدرسة الثالثة دي والناس بقى اللي بتفصل تقول لك لا مش عارف اضربوهن في المضاجع، يبقى بنضرب مش عارف خيمة والضرب هو يعني مش
بالله
ضرب
بالله. ما هذا ما هذا، اسمعني اسمعني، هذا أصوليا عند ضوابط العلماء يقولون الأصل أن يبقى اللفظ على ظاهره ما لم تأتي قرينة تصرفه من الظاهر إلى المؤول. يبقى هو لو عنده قرينة وعنده دليل وقال لي لا الضرب ضرب خيمة، هقول له سمعت وأطعت، طالما أتيت بإيه؟ أتيت بالقرينة، طالما اللغة تحتمل، إن كانت اللغة تحتمل. لكن الرجل لا عنده قرينة ولا فهم شيء، دلوقتي الله تعالى لما يقول اذبحوا بقرة الروافض قالوا عائشة، هل يصح أن نقبل كلامهم في هذا؟ هذا خبط عشواء، هذا جهل مركب، فالقرآن لا يصح أن يقال فيه هذا الكلام. يبقى أنا أقول له نعم أول، أنا لا أنكر عليك أول، ولكن ائتني بالقرينة والدليل الذي حملك على إيه؟ على التأويل، لأنك بتبحث عن مراد الله، وأنا لا أحجر على فكرك ولا فهمك، لكن سأقول فأسمع لك عندما تكون عندك القرينة.
تمام.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذا فقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.